لسان عربي تقدم أسرار الجاسوسية لبرنارد نيومان. الترجمة لحلمي مراد. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. إمبراطور الجواسيس. أطلق نابليون لقب إمبراطور الجواسيس على كارل شولمستر، وليس لي أن أرتاب في رجاحة رأيه، فقد كان شولمستر في مكانة شاهقة بالنسبة لكافة جواسيس العصور الماضية، بل إنه كان يبز أي منافس من جواسيس العصر الحاضر، ولا ينفي هذا أن الوقت والظروف كانت في صفه، إذ أن الثورة الفرنسية والحروب النابليونية كانت تمهد سبيل الحياة العملية الحافلة لكل رجل أوتي مهارة وعزما وضميرا لا يحفل كثيرا بالحساب. ولقد ولد شولمستر في سنة 1770 بالقرب من ستراسبورغ لأب كان قسا من أتباع لوثر، وكان يعتقد سواء عن صواب أو عن خطأ أنه من سلالة نبلاء المجر. وعندما سئل يوما أن يثبت هذا الزعم لم يتورع عن تزوير الوثائق اللازمة. وقد اقترن شولمستر بفتاة من بنات الأليزاس، وأنشأ لنفسه هناك متجرا متواضعا لبيع السلع المصنوعة من الحديد، فسرعان ما أثرى، ولكن ثراءه جاء عن طريق غير طريق مهنته. ولما كان إقليم الأليزاس من أقاليم الحدود الواقعة بين فرنسا وألمانيا، فإن التهريب من أكثر المهن رواجا فيه، ومع أن القانون يحرمه رسميا إلا أن السكان لم يكونوا يرون فيه أي عيب يضير. ومن ثم لم يلبث صيت شولمستر أن ذاع بوصفه مهربا جريئا بارعا، واستطاعت هذه السمعة أن تجتذب انتباه أحد قادة جيش نابليون وهو الجنرال سافاري، فاستخدمه جاسوسا، وبعد أن اختبر مهارته عهد إليه بالمهمة الشاقة غير المستساغة التي دفعت به إلى الأمام في مضمار الجاسوسية. نابليون يستعين بالجاسوس المجرد من القلب. كان ذلك في سنة 1804، وقد فرغ نابليون من تقليم أظافر الثورة واتخذ لنفسه تاجا إمبراطوريا، وكان عليه في بادئ الأمر أن يحسب حساب الأخطار التي تتهدد ملكه وتاجه من أمراء آل بوربون المنفيين. فمع أن هؤلاء الأمراء كانوا عاجزين عن أي عمل، إلا أنه كان في وسع أعداء نابليون في الخارج أن يتخذوهم مطايا للنيل منه. وكان من هؤلاء الأمراء دوق أنجين الذي لجأ إلى ألمانيا، وأدرك نابليون أن بوسعه أن يرهب جميع الأمراء إذا هو أقدم على تصرف صارم من واحد منهم. ومن ثم وقع اختياره على دوق أنجين ليكون كبش الفداء، وعهد إلى شولمستر باستدراج الدوق إلى أرض فرنسية. وعمد شولمستر إلى القاعدة العسكرية التقليدية، مهاجمة العدو في أضعف مواقعه. وكان أضعف مواقع دون أنجين هو قلبه، إذ كان متعلقا بفتاة تقيم في ستراسبورغ، فما كان من شولمستر إلا أن اختطف عشيقة الدوق ونقلها إلى بيت ريفي في جنوب الأليزاس بالقرب من الحدود، ثم زور رسالة من الفتاة إلى الدوق تناشده فيها أن يخف إلى نجدتها. وكأي عاشق والهان بادر الدوق إلى نجدة حبيبته، وقد خيل إليه أن بوسعه أن يرشو الحراس القائمين على الفتاة ثم يختطفها ويحملها على جواده عابرا بها الأميال القلائل التي تفصل بين سجنها وبين الأراضي الألمانية حيث الحرية. أما شولمستر فبعد أن عد الفخ وزوده بالطعم الشهي قبع ينتظر أن تغتر الفريسة بالطعم، فيطبق الفخ عليها بفكيه، ثم استبد به القلق فلم ينتظر وصول الدوق إلى الفخ، بل كمن له في الطريق خشية أن يفطن إلى الخدعة في آخر لحظة فيبادر إلى النجاة. واستطاع الجاسوس الداهية أن يوقع بالدوق وهو على الحدود قبل أن يصل إلى الأرض الفرنسية. وتولى نابليون ما بقي من هذا الأمر، إذ قدم الدوق المنكود الطالع إلى محكمة عسكرية تولت محاكمته فورا وقضت بإعدامه رميا بالرصاص، أي بقتله بطريقة قانونية. وقال تاليران وزير خارجية نابليون: إن ما حدث كان غلطة سياسية تفوق الجريمة شناعة، وقد أصدر حكمه هذا عن حكمة وبصيرة نافذة. ولكن الجنرال سافاري قدم شولمستر إلى نابليون قائلا: هذا يا مولاي رجل كله عقل مفكر، ولكنه مجرد من القلب. فوعد نابليون بأن يهيئ لمثل هذا الوحش فرصا كافية، وأجزل له العطاء. وهكذا أطلق العنان لشولمستر في مضمار الجاسوسية، فكانت المغامرة التالية أعظم ما عمل في حياته، بل إن تاريخ الجاسوسية بأسره لم يضم لها مثيلا. جيش كامل يتبدد بخدعة إمبراطور الجواسيس. كان ويليام بيت رئيس وزراء بريطانيا قد وقف كل جهود بلاده وماليتها على تنظيم حلف دولي يحد من توسع نابليون في بسط نفوذه السياسي، وكان العضوان الرئيسيان في ذلك الحلف هما النمسا وبروسيا. ولكن نابليون لم يشأ أن ينتظر حتى تقوم لهذا الحلف قائمة فتتوطد دعائمه، وإنما آثر أن يكون البادئ بالضرب فيهاجم الحلف وهو في مهده. وفي سبيل ذلك سافر شولمستر إلى فيينا منتحلا لنفسه شخصية نبيل مجري من سلالة عريقة، زاعما أنه طرد من فرنسا حيث كان يتجسس على نابليون، وهي حيلة كثر اللجوء إليها في المناورات الجاسوسية الحديثة. وعرض شولمستر خدماته على المارشال ماك القائد النمساوي، واستطاع أن يدلي إلى القائد بأمور كثيرة عن أحوال جيش نابليون أقنعته بقيمة هذا اللاجئ الطريد، إذ أوحى الدهاء إلى شولمستر بأن يتعمد أن تكون المعلومات التي أدلى بها في البداية صحيحة. يتسنى للنمساويين أن يستوثقوا من صحتها بسهولة، وبذلك اكتسب ثقة السلطات العسكرية إلى درجة أنه عين رئيسا للمخابرات النمساوية لقوات المارشال ماك بعد أشهر قلائل. وكان هذا العمل من أروع المغامرات الجاسوسية التي لا مثيل لها، بل إنه فاق الخيال، حتى لقد اتخذ منه الكتاب موضوعا لأكثر من قصة من القصص المثيرة. واستطاع شولمستر وهو في هذا المنصب الفريد أن ينقل إلى نابليون كل حركة كانت تحدث في صفوف أعدائه. ولما كانت الموارد المالية التي وضعت تحت تصرفه واسعة، فإنه استطاع أن يرشو ضباطا من النمساويين لمعاونته، وتعمد أن يحصل على رسائل مزورة ادعى أنها مهربة إليه من عناصر فرنسية ساخطة على نابليون. بل إنه أقدم مرة على نشر حديث كان نابليون قد أدلى به إلى خاصته، وزعم هو لرؤسائه في النمسا أن أعوانه المنبثين في فرنسا قد حصلوا له على نصه. ومن ثم وقع المارشال ماك في أقدم خدعة عرفها التاريخ، إذ اعتقد أن فرنسا تضطرم استياء من نابليون، وأن جيش الإمبراطور يوشك أن يتمرد عليه. ثم مضى شولمستر في خطته البارعة خطوة أخرى، إذ أثبت للقائد النمساوي ولرؤسائه بأدلة ووثائق مزورة بالطبع أن نابليون شرع في سحب قواته من الميادين الخارجية لقمع الاضطرابات التي بدأت تستشري في فرنسا. ومن ثم انطلق ماكو بجيشه مغادرا الأراضي النمساوية زاحفا صوب ميونخ ليطرد الجيش الفرنسي المنسحب. ولكنه لم يلبث أن فوجئ بجيش فرنسي يعترض طريقه زاحفا نحو الشرق. وقبل أن تدور المعركة ظهرت ثلاثة جيوش أخرى عن جناحي جيش ماك، وتبين القائد النمساوي أن الفرنسيين قد أحاطوا بقواته وقطعوا خطوط اتصاله بقاعدته، فجاهد متقهقرا إلى أولم، ولكن انطباق فكي الكماشة الفرنسية عليه اشتد، ولم تكن ثمة حاجة إلى قتال يذكر، لأن رجلا واحدا كان قد أعد كل شيء لضمان انكسار النمساويين دون ما حرب، ولم يكن هذا الرجل سوى شولمستر. ومع ذلك فإن الجاسوس الداهية لم يكشف عن حقيقته في نشوة النصر، ولا فضحته الأحداث، بل إنه كان بين الضباط النمساويين القلائل الذين تمكنوا من الإفلات من حلقة الحصار الفرنسي، واستطاع بما أوتي من جرأة تبلغ حد الاستهتار أن يندس في أعلى مجالس الحرب الروسية والنمساوية. ولم يقدر لنابليون يوما أن يحصل على معلومات عن أعدائه تضارع تلك التي كان شولمستر يزوده بها، على أن دور شولمستر لم يقتصر على استقصاء المعلومات، وإنما راح يغري أعداء نابليون باتباع التوجيهات الاستراتيجية التي كان يمليها عليهم، مما أدى إلى انتصار نابليون في معركة أوسترليز. ولقد حاول الروس والنمساويون أن يبزوا نابليون في خططه الفنية وأن يعزلوا جيشه عن قاعدته، فانتشرت قواتهم في ساحة طويلة، ولكن خطوطهم كانت ضعيفة إلى درجة جعلت نابليون يقول مباهيا: لسوف يصبح هذا الجيش ملكي قبل أن يأتي الغد. ولم يكن يبني حكمه على غير منطق أو حكمة، فتم له ما أراد، وأدى انتصاره في أوسترليتس إلى القضاء على ما كان يسمى إذاك الحلف الأعظم، كما قضى على بيت رئيس وزراء بريطانيا الذي ناصب نابليون العداء طوال حياته. وقد بلغ من حسرة بيت وتشاؤمه أنه قال غداة انتصار غريمه: أطو خريطة أوروبا، فإننا لن نحتاج إليها طيلة 20 سنة التالية. وهكذا استطاع جاسوس واحد أن يغير مجرى التاريخ، وهو عمل نادر لا يكاد يكون له مثيل، على أن أعداء فرنسا كانوا قد بدأوا يرتابون في شولمتسر في تلك الأثناء، فلم ينقذ حياته من عواقب اكتشاف أمره سوى تقدم قوات فرنسية في أوروبا. وقد حرص شولمستر حتى اللحظة الأخيرة على أن يحتفظ بأعوانه في أرقى المناصب الرفيعة، مما أدى إلى ارتباك خطط النمسا وروسيا. وبينما كان جيش كل منهما ينتظر وصول الجيش الآخر لينضم إليه، كان نابليون قد استولى على العاصمة النمساوية. وكان اللقب الوحيد الذي خلعه نابليون على شولمستر هو إمبراطور الجواسيس. ولقد حاول الجنرال سفاري أن يحمل نابليون على أن يمنح شولمستر وسام الليجن دونا، ولكن نابليون أصر على أن يكتفي باللقب الذي ذكرناه، قائلا إن الذهب هو المكافأة الوحيدة التي يحق للجاسوس أن يطمع فيها. والواقع أن نابليون كان سخيا، إذ أصبح شولمستر موفور الثراء، كما أنه تبوأ مناصب رفيعة خطيرة الشأن، فكان مديرا للبوليس في النمسا وقومسيرا عاما للقوات الفرنسية، ولكنه احتفظ دائما إلى جانب كل منصب بمركزه كمدير للمخابرات السرية، وقد هيأت له المناصب فرصا كافية لزيادة ثروته، فاستغلها أعظم استغلال. وما كان سخاء نابليون بالمال دون الألقاب إلا رغبة منه في ألا تتسلط الأضواء على الجاسوس، فقد كان غروره كفيلا بأن يزين له أن يبدو للناس صاحب الفضل كله في انتصارات نابليون. الجاسوس الذي يخدم وطنه لا يكون وضيعا، ولقد ينظر بعض الناس إلى الجاسوس نظرتهم إلى مخلوق وضيع يستخدم وسائل قوامها الجبن والنذالة، ولكن هذا القول لا يصدق في كل الأحوال، فإن الجاسوس الذي يعمل لنصرة قضية بلاده يؤدي خدمة من أنبل الخدمات، كما أن الجاسوس يحتاج إلى شجاعة، إذ أنه وحدة قائمة بذاتها، فهو لا يعتمد على إخوان أو زملاء يساندونه ويقوون روحه المعنوية. ولا مراء في أن الشجاعة بما لهذه الكلمة من مدلول عسكري لم تعوز شولمستر، فقد حدث في إحدى المناوشات بمدينة ويزمار أن دب الاضطراب في صفوف القوات الفرنسية، وإذا شولمستر يتصدى ل13 من الفرسان الهاربين، فينظم منهم قوة شن بها هجمة عنيفة مكنته من الاستيلاء على المدينة، واستطاع في معركة أخرى أن يدافع وحده تقريبا عن جسر ذي قيمة حربية. وعندما قامت حوادث الشغب في الأليزاس، سعى حتى اعتقل زعيمها وأعدمه في الحال، فقمع الثورة برصاصة واحدة. ومن سخريات القدر أن نجاح شولمستر أدى في الوقت ذاته إلى انهيار مكانته، إذ أن نابليون لم يكد يطمئن إلى أنه أصبح سيد النمسا بأسرها، وكان جزءا من الفضل في ذلك يرجع إلى دهاء شولمستر، حتى بادر إلى الزواج من الأميرة ماري لويز النمساوية، وقد قدر لها أن تعرف الدور الذي لعبه هذا الجاسوس في إيقاع الكارثة بوطنها، فعملت على حرمانه من الحظوة التي كان يتمتع بها في البلاط الفرنسي. واعتزل شولمستر الناس في ضيعة له بالألزاس، ولكن الجيش النمساوي لم يكد يدخل هذا الإقليم بعد انهيار نابليون، حتى اتجهت بطارية كاملة من مدفعيته إلى تلك الضيعة وأزالت بيت شولمستر من الوجود. ومع ذلك ظل الرجل وفيا لنابليون في محنته، فما إن هرب الإمبراطور من جزيرة ألبا تنضم شولمستر إليه، ولكن نابليون لم يلبث أن هزم في معركة واترلو فاعتقل شولمستر، غير أنه تمكن من الهرب بعد أن رشى الحراس وخسر الجزء الأكبر من ثروته. ومع أن أسرة بوربون لم تبدي كرما نحو رجال نابليون حين عادت إلى حكم فرنسا، إلا أنها تركت شولمستر يعيش، بل إنها منحته ترخيصا بفتح حانوت لبيع السجائر والتبغ في ستراسبورغ. وقد حدث في سنة 1850 أن زار رئيس جمهورية فرنسا الذي أصبح إمبراطورا باسم نابليون الثالث عاصمة الألزاس، فذهل وزراؤه حين رأوا أن أول عمل حرص عليه هو أن زار حانوتا متواضعا لبيع التبغ وصافح صاحبه الشيخ، وضرب شولمستر رقما قياسيا في أعمار الجواسيس، إذ مات وهو في 83 من عمره. انتهى الفصل. في الفصل القادم سنتكلم عن أستاذ الجاسوسية.